الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. قال رحمه الله: أي النساء اللاتي طلقهن أزواجهن، أي النساء اللاتي طلقهن أزواجهن يتربصن بأنفسهن، أي ينتظرن ويعتددن مدة ثلاثة قروء. قال: أي حيض أو أطهار. على اختلاف العلماء في المراد بذلك، مع أن الصحيح أن القرء الحيض، ولهذه العدة عدة حكم، عدة حكم منها العلم ببراءة الرحم إذا تكررت عليها ثلاثة الأقراء، علم أنه ليس في رحمها حمل فلا يفضي إلى اختلاط الأنشاب، ولهذا أوجب تعالى عليهن الإخبار عن ما خلق الله في أرحامهن. قال: وحرم عليهن كتمان ذلك من حمل أو حيض، وحرم عليهن كتمان ذلك من حمل أو حيض، لأن كتمان ذلك يفضي إلى مفاسد كثيرة، فكتمان الحمل موجب أن تلحقه بغير من هو له رغبة فيه أو استعجالا لانقضاء العدة، فإذا ألحقته بغير أبيه حصل من قطع الرحم والإرث واحتجاب محارمه وأقاربه عنه، وربما تزوج ذوات محارمه وحصل في مقابلة ذلك إلحاق بغير أبيه وثبوت توابع ذلك من الإرث منه وله. ومن جعل أقارب الملحق به أقارب له وفي ذلك من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد، ولو لم يكن في ذلك إلا إقامتها مع نكاحها، ولو لم يكن في ذلك إلا إقامتها مع من نكاحها باطل في حقه، وفيه الإصرار على الكبيرة العظيمة وهي الزنا لكفى بذلك شرا. وأما كتمان الحيض فإن استعجلت فأخبرت به وهي كاذبة ففيه من انقطاع حق الزوج عنها وإباحة لغيره وما يتفرع عن ذلك من الشر كما ذكرنا. وإن كذبت وأخبرت بعدم وجود الحيض لتطول العدة فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه، بل هي سحت عليها محرمة من جهتين: من كونها لا تستحق، ومن كونها نسبت إلى حكم الشرع وهي كاذبة، وربما راجعها بعد انقضاء العدة فيكون ذلك سفاحا لكونها أجنبية منه. فلهذا قال تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فصدور الكتمان منهن دليل على عدم إيمانهن بالله واليوم الآخر، وإلا فلو آمن بالله واليوم الآخر وعرفنا أنهن مجزيات عن أعمالهن لم يصدر منهن شيء من ذلك. وفي ذلك دليل على قبول خبر المرأة عما تخبر بها عن نفسها من الأمر الذي لا يطلع عليه غيرها كالحمل والحيض ونحوهما. ثم قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي لأزواجهن ما دامت متربصة في تلك العدة أن يردهن إلى نكاحهن إن أرادوا إصلاحا، أي رغبة وألفة ومودة. ومفهوم الآية أنهم إن لم يريدوا الإصلاح فليسوا بأحق بردهن، فلا يحل لهم أن يراجعوهن لقصد المضار لها وتطويل العدة عليها. وهل يملك ذلك مع هذا القصد؟ فيه قولان: الجمهور على أنه يملك ذلك مع التحريم، والصحيح أنه إذا لم يرد الإصلاح لا يملك ذلك كما هو ظاهر الآية الكريمة. وهذه حكمة أخرى في هذا التربص، وهي أنه ربما أن زوجها ندم على فراقه لها فجعلت له هذه المدة ليتروى بها ويقطع نظره، وهذا يدل على محبته تعالى للألفة بين الزوجين وكراهته للفراق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وهذا خاص في الطلاق الرجعي، وأما الطلاق البائن فليس البعل بحق برجعتها، بل إن تراضيا على التراجع فلا بد من عقد جديد مجتمع الشروط. وهذا الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق جاء عند أبي داود وعند ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر، لكن حصل النزاع في وقفه وفي إرساله، ورجح جمع من حفاظ الحديث المرسل كما رجح ذلك أبو حاتم الرازي والحافظ الدارقطني وغيرهما، فالظاهر أنه من قبيل المرسل. قال: ثم قال تعالى: لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة. ومرجع الحقوق بين الزوجين إلى المعروف، وهو العادة الجارية في ذلك البلد وذلك الزمان من مثلها لمثله، ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والعوائد. وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة والمعاشرة والمسكن وكذلك الوطأ الكل يرجع إلى العرف، فهذا موجب العقد المطلق، وأما مع الشرط فعلى شرطهما إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وللرجال عليهن درجة، أي رفع رياسة وزيادة حق عليها، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض مما أنفقوا من أموالهم. ومنصب النبوة والقضاء والإمامة الصغرى والكبرى وسائر الولايات مختص بالرجال، وله ضعف ما لها في كثير من الأمور كالميراث ونحوه، والله عزيز حكيم، أي له العزة القاهرة والسلطان العظيم لدانت له جميع الأشياء، لكنه مع عزتي حكيم في تصرفه. ويخرج من عموم هذه الآية: الحوامل فعدتهن وضع الحمل، واللاتي لم يدخل بهن فليس لهن عدة، والإماء فعدتهن حيضتان كما قول الصحابة رضي الله عنهم. وسيخ الآية يدل على أن المراد بها الحرة. يقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمراد بذلك المطلقة إذا لم تكن من ذوات الأحمال، فإن الحامل عدتها أن تضع حملها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهكذا إذا كانت آيسة من المحيض فعدتها ثلاثة أشهر، ولا يئس من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحيض. وهكذا الصغيرة التي لم تحض فإنها تعتد بالأشهر بثلاثة أشهر. قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وهذه هي مدة التربص وهي العدة، فعدة المطلقة عدة المطلقة إذا لم تكن من حوامل ولا يائسة ولا صغيرة لم تحض هي ثلاثة قروء كما في هذه الآية. وقد اختلف العلماء في المراد بالقروء التي هي عدة المطلقة، فمن أهل العلم قال: المراد بذلك ثلاثة أطهار، تعتد ثلاثة أطهار. ذهب إلى هذا الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد في قوله القديم، وذهب إلى هذا جماعة من الصحابة كعائشة رضي الله عنها وكعبد الله بن عمر وآخرون من الصحابة الكرام، ففسروا القر الأقراء بالأطهار، فقال واجب علي أن تعتد ثلاثة أطهار، فإذا طلقت في طهر فقيد ذلك الطهر يدخل في العدة، والطهر الثاني بين الحيضة الأولى والحيضة الثانية، والطهر الثالث بين الحيضة الثانية والحيضة الثالثة، فإذا طعنت في الحيضة الثالثة فإن عدتها تنقضي على مذهب هؤلاء. ففسروا القرء بالأطهار، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن المراد بالقرء الحيض، وذهب إلى هذا الخلفاء الراشدون وجماعة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وهو مذهب أبي حنيفة، والقول الذي رجع إليه الإمام أحمد ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحم الله الجميع. والقرء من حيث المعنى اللغوي يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، فهو من حيث المعنى اللغوي يطلق على هذا ويطلق على هذا، كما ذكر ذلك أئمة اللغة. فمن أجل هذا حصل النزاع بين العلماء في عدة المطلقة، هل تعتد بالأطهار أو تعتد بالحيض؟ فإذا قلنا أنها تعتد بالحيض، فإن إذا طلقت في طهر فتبدأ عدتها من الحيضة بعد ذلك الطهر، إذا طلقت نعم في طهر فتبدأ عدتها من الحيضة بعد ذلك الطهر، وتنتهي عدتها بانتهاء الحيضة الثالثة. أما إذا قلنا بالأطهار فتنتهي عدتها إذا طعنت في الحيضة الثالثة أي في أولها، لكن إذا قلنا المراد بذلك الحيض فإن العدة تنتهي بالانتهاء من الحيضة الثالثة، بل الذي عليه جمهور الصحابة أن العدة تنتهي باغتسالها من الحيضة الثالثة لا بطهرها، لا بانقطاع حيضها، وإنما باغتسالها من الحيضة الثالثة. هذا هو المأثور عن جماهير الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، والمعنى أنها إذا رجعت بعد انقطاع الحيضة الثالثة وقبل أن تغتسل فهذا إرجاع صحيح، إذا كان الطلاق من قبيل الطلاق الرجعي. والله عز وجل يقول إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فإمساك بمعروف أو تسريح بمعروف أو تسريح بإحسان، وهذا متى يكون؟ إذا طلقتم النساء، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني بعد بلوغ الأجل يكون الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان، وهذا كما قال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ما لم تغتسل. فإذا انتهت العدة فيحصل الإمساك أو الإرجاع، وهذا يكون قبل أن تغتسل، فإن الله عز وجل أثبت الإمساك أو التسريح بعد انقضاء العدة، وهو هذا الزمن قبل أن تغتسل. على كل إن فسدنا القرب الحيض فعلى المأثور عن الصحابة الكرام أن العدة تنتهي باغتسالها بعد انقطاع الحيضة الثالثة، وأما إذا فسدنا القر بالأطهار فإن عدتها تنقضي على قول هؤلاء إذا طعنت في الحيضة الثالثة. إذن القر يأتي المراد به الحيض ويأتي المراد به الطهر، فإن هذه الكلمة تدل على معنى الظهور ومنه القراءة، فالقراءة سميت بذلك لظهورها فيتدل على معنى الظهور. والذي يظهر من المرأة الحيض وهكذا الطهر، فإن الطهر له علامات يظهر بتلك العلامات، إما القصة البيضاء وإما الجفاف، وهكذا الحيض يظهر من المرأة، لكن ظهور الحيض أظهر من ظهور الطهر، فكان حمل ذلك على الحيض أظهر من حمله على الطهر من هذا الوجه. ومن وجه آخر أن الله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فقال ثلاثة قروء، وهذا لا يطلق إلا على الثلاثة الكاملة، أما على قول من فسر القرى بالطهر وش يكون؟ طهران وبعض الثالث، وله لحظة، لو طلق قبل الحيض بلحظة فتلك اللحظة محسوبة من العدة، فتصير في صف الحقيقة أنها تعتد بقرأين وبعض الثالث، والله سبحانه وتعالى يقول ثلاثة قروء، فلابد أن تكون تامة. إذا قال قائل الجمع قد يطلق ويراد به اثنان وبعض الثالث كما في قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، والمراد بذلك شهران وبعض الثالث، فالجواب أن هذا إنما يكون في أسماء الجموع ولا يكون في صيغ العدد، وما نحن فيه من صيغ العدد ثلاثة، ثلاثة قروء هذه صيغ عدد لا يستقيم فيها مثل هذا المعنى، وإنما هذا يستقيم في أسماء الجموع ولا يستقيم في صيغ العدد. وهكذا الله سبحانه وتعالى قال ثلاثة قروء، جاء بالجمع الذي يدل على التكثير ولم يقل ثلاثة أقراء، فأقراء جمع قلة وقروء جمع كثرة، وهذا يدل على إبقاء الكلام على حقيقته، فمجيء جمع التكثير في هذا الموضع ينافي القول أن المراد بذلك قرآن وبعض الثالث، فجمع التكثير في هذا الموضع لابد أن يكون له فائدة، فإنه لم يقل ثلاثة أقراء وإنما قال ثلاثة قروء. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قال: ولا يحلهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، والذي دارت عليه أقوال علماء السلف في قول الله عز وجل: ولا يحلهن أن يكتمن ما خلق الله الحيض والحمل، ولم يقولوا الطهر، وإنما دارت عبارات السلف على الحيض والحمل، أي لا يحلها أن تكتم حيضها، وهذا يدل على أن عدتها متعلق بالحيض أو بالحمل، ولهذا دارت عبارات السلف على هذا أو هذا، فلما يؤيد تفسير القروء بالحيض وليس المراد بذلك الطهر. وهكذا إذا نظرنا إلى هذه الكلمة باعتبار العرف الشرعي فإنها تطلق على الحيض عرفا شرعيا، وإن كانت من حيث اللغة تطلق على الطهر وتطلق على الحيض، لكن باعتبار العرف الشرعي فإنها تطلق على الحيض، كما جاء في سنن الدارقطني من حيث عائشة، وجاءت أحاديث أخرى في الباب. قال النبي عليه الصلاة والسلام في المستحاضة: دعي أمرها أن تدع صلاة أيام أقرائها، دعي الصلاة أيام أقرائك. والمراد بذلك أنها تدع الصلاة أيام حيضها ولا تدع الصلاة أيام طهرها، فإن المرأة لا تدع الصلاة في أيام الطهر وإنما تدعها في أيام الحيض. دعي الصلاة أيام أقرائك أي أيام حيضك. فالعرف الشرعي لهذه الكلمة هو أنها تأتي بمعنى الحيض لا بمعنى الطهر. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى قال: ولا يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحيضن، ولم يقل واللائي لم يطهرن بين حيضهن، فجعل الثلاث الأشهر مقابل الثلاث الحيض، فجعل لكل حيضة شهرا، فدل على أن عدتها في الحيض ما هو وليس بالأطهار. ولا يئس من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحيضن. وأيضا فإنها تعتد بثلاثة أشهر كاملة، فناسب ذلك أن تعتد بأقراء كاملة، فإن المرأة اليائسة هل تعتد بشهرين وبعض الثالث ولا تعتد بثلاث أشهر كاملة؟ تعتد بثلاث أشهر كاملة. فنظر ذلك أقراؤها لابد أن تكون أقراء كاملة، والأقراء الكاملة هي الحيض أو الطهر. الحيض هي الأقراء الكاملة، أما الطهر فهي أقراء ناقصة، قرآن وبعض الثالث. على كل هذا القول الذي ذهب إليه الخلفاء الراشدون وجماعة من الصحابة، وذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم وقبل ذلك الإمام أحمد في آخر أقواله، هو القول الأقوى في هذه المسألة. وقد بسط القول في بيان ذلك وفي تحريره بسطا لا مثيل له فيما أعلم العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه زاد المعاد، فذكر حجج الفريقين وبسط القول وناقشها بسطا نفيسا رحمة الله عليه. فمن أراد التوسع في هذه المسألة والنظر في حجج الطائفتين وفي مناقشتها فليرجع إلى ما حرره العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه زاد المعاد. قال الله عز وجل: المطلقات تربصن بأنفسهن. لا تكون، إذا قلنا أن المراد الأطهار فإنها سوف تكون غير مستقبلة، وإنما متربصة في أثناء العدة وغير مستقبلة وغير مستقبلة. والله عز وجل يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبل العدة. هم تأولوا هذه الآية وقالوا اللام لام التوقيت، اللام لام التوقيت بمعنى في، أي فطلقوهن في عدتهن، كقول الله عز وجل في كقول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. قالوا أي في يوم القيامة. وأقيم الصلاة لدلوك الشمس. قالوا أي في دلوك الشمس. فقال الله الذي أمر الله به هو أن تطلق المرأة في عدتها، وهذا لا يكون إلا إذا طلقت في الطهر. إذا طلقت في الطهر فإنها تطلق في عدتها، أما إذا طلقت أما إذا قلنا أن المراد بالعدة الحيض فإنها لا تطلق في العدة. لكن من خالف في ذلك قال لم تدل على معنى الاستقبال، أي فطلقهن مستقبلي العدة، مستقبل العدة، وليس المراد بذلك فطلقهن في وقت العدة، فإن العدة ناتجة عن ماذا؟ عن الطلاق، فلا تكون إلا بعد الطلاق، ولا يكون الطلاق في العدة، ولا يستقيم لأن العدة سببها الطلاق، فلا تكون إلا بعد ذلك، فلا تكون إلا بعد ذلك. فالصواب أن المراد بذلك تطلقهن لعدتهن أي مستقبلي العدة، هذا هو المعنى المعقول. وإذا قلنا أن المراد بالأقراء الأطهار، وقلنا لابد من نعم أن تكون أطهار كاملة على دلالة الأدلة، وش لازم بذلك؟ أنها تطلق في أثناء الحيض، نعم، حتى تستقبل أطهار كاملة، يعني فإن ظاهر الأدلة أنها أقراء كاملة، فإذا فسرناها بالأطهار فلازم ذلك أن يكون الطلاق في وقت الحيض حتى تستقبل أطهار كاملة، وهذا طلاق منهي عنه. فكل هذه دلائل تدل على أن المراد بالأقراء الحيض، إلى غير ذلك من الدلائل التي بسطها العلامة القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد. قال الله عز وجل: المطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وهنا قال الله عز وجل ثلاثة قروء، قالوا لو أراد الله عز وجل بذلك الحيض لقال ثلاث قروء ولحذفت التاء. فلما قال ثلاثة قروء فالمراد بذلك، قال المراد بذلك الأطهار، لأن الأطهار مذكرة، يقال ثلاث رجال وثلاثة نسوة. فلما جيء بالتاء فقال ثلاثة قروء دل أن المراد بذلك الأطهار، لأن الأطهار مذكرة. لكن إيش الجواب على ذلك؟ أنه روعية اللفظ ولم يراعى المعنى. والقروء ها جمعها جمع قرء، فروعية اللفظ ولم يراعى المعنى، فناسب أن يقال ثلاثة قروء مراعاة لللفظ دون المعنى. نعم، لا علاقة بذلك في أن القرء هل هو الحيض أو الطهر. التاء في ثلاثة روعية فيها اللفظ ولم يراعى فيها المعنى. قال: والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. والمراد بذلك ما عرفنا الحيض والحمل. وإذا حصل الكتمان حصلت المفاسد التي قرأناها في كلام العلامة السعدي رحمة الله عليه: إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أي أزواجهن أحق بردهن في ذلك، أي في أثناء التربص في الطلاق الرجعي، ففي قبل انقضاء العدة، فلهم الحق في ردهن بغير رضاهن، لا يشترط الرضا. وهذا فيه رد على جهال الناس، فإن الواحد منهم يذهب لمراجعة أهله فترفض، فيظن أن المراجعة والإرجاع لم يحصل إذا رفضت، وأن الإرجاع لا يحصل إلا إذا رجعت إلى بيت زوجها، وليس هذا بصحيح، يحصل الإرجاع بمجرد القول، إذا قال راجعتك وأشهد على ذلك شاهدين فقد رجعت إلى عصمة النكاح، وإن لم ترجع إلى بيت الزوجية فلا يرجع الأمر إلى رضاها، الأمر يرجع إلى البعل ولا يرجع إلى رضا الزوجة. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فيردهن إلى النكاح وإن لم يرضين بذلك، لكن بهذا الشرط إن أرادوا إصلاحها ولم يقصد بذلك الإضرار بها، أما إن قصد الإضرار فيحرم عليه ذلك. ولهن أي من الحقوق مثل الذي عليهن، فلهن حقوق وعليهن حقوق، لكن قال الله عز وجل بعد ذلك: وللرجال عليهن درجة. ولهن مثل الذي عليهن، فلهن حقوق وعليهن حقوق، غير أن حق الرجل أعظم من حق المرأة، فإن الله عز وجل جعل القوامة للرجال وللرجال عليهن درجة، الرجال قوام على النساء بما فضل الله به بعضهم بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم، فهو عزيز القاهر المناع الغلاب ومع عزته يضع الأمور في مواضعها. وهكذا هذه الأحكام التي قال الله عز وجل بها دالة على عزته وهي موضوعة في مواضعها المناسبة وليست من قبيل العبث، بل الله عز وجل حكيم في جميع أفعاله وفي أحكامه. إلى هنا والحمد لله.